الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نكمل جزءا آخر من مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وفضائله. فقد وقع ذات يوم شقاق بين الخليفة المنصور وزوجته، أي خلاف بسبب ميله عنها، فقال لها: من ترضين في الحكم بيني وبينك؟ فقالت له: أبو حنيفة. فجاء الإمام أبو حنيفة فقال له الخليفة المنصور: يا إمام، إن زوجتي تخاصمني فأنصفني. فقال الإمام أبو حنيفة: فليتكلم أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين: يا أبا حنيفة، كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء؟ فقال الإمام: 4 زوجات. فقال أبو جعفر المنصور: أما سمعت الإمام أبو حنيفة يقول 4 زوجات؟ فقال أبو حنيفة: ولكن بشرط يا خليفة المسلمين أن يعدل بينهن، فإن كان لا يعدل بينهن أو خاف ألا يعدل بينهن فواحدة فقط، لقول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. عندها، أحبتي في الله، سكت الخليفة المنصور وطال سكوته، فقام الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ورجع إلى منزله، فأرسلت زوجة الخليفة مع خادمها مالا وثياب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، فردها الإمام وقال لخادمها: أقرئها السلام وقل لها: إنما ناضلت عن ديني، ناضلت تقربا لله جل وعلا، ولم أرد بذلك تقربا إلى أحد من البشر، ولا التمست به دنيا. بل وذات يوم انتفض أهل الموصل على الخليفة أبو جعفر، وكان الخليفة قد اشترط عليهم إن انتفضوا عليه حلت دماؤهم. انتبهوا معي أحبتي في الله. فجمع الفقهاء وجمع العلماء وقال لهم: لقد اشترطت عليهم إن انتفضوا علي حلت دماؤهم، فماذا ترون؟ فقام واحد من العلماء وقال: يا خليفة المسلمين، يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم، يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل للعفو، وإن عاقبت فبما يستحقون. فالتفت الخليفة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان وقال له: عليهم ما ليس لك. فإن أخذتهم أخذت بدون حكم الله ورسوله، وشرط الله جل وعلا أحق أن يوفى به. فأمر الخليفة أبو جعفر كل من حوله بأن ينصرفوا ما عدا الإمام أبو حنيفة النعمان، وقال له: إن الحق فيما قلته يا أبا حنيفة. ثم أمره أن ينصرف بعد ذلك. أحبتي في الله، وأما عن موقف الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه مع هذا البخيل، فقد خرج الإمام أبو حنيفة في سفر وخرج معه رجل بخيل، فظمئ أبو حنيفة فطلب من البخيل شربة ماء، فقال البخيل: شربة الماء بدرهم. فقال أبو حنيفة: بل عندي ما هو أفضل لك. فقال البخيل: وما هو؟ فقال أبو حنيفة: انتبهوا معي أحبتي في الله، قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: أعطيك كل ما معي من أموال، وتعطيني كل ما معك من مال. فرضي البخيل، ثم أكملوا مسيرتهم. وفي الطريق وضع الإمام أبو حنيفة مائدة طعام، ثم دعا صاحبه والبخيل فأكلا، ثم أحضر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حلوى المامونية وأكل البخيل، وبعدها ظمئ البخيل. فقال للإمام أبي حنيفة: يا إمام، أكمل معروفك وأعطني شربة ماء. فقال له أبو حنيفة: بكم بعت لي هذه الماء؟ فقال له البخيل: بعتها بكل ما معك من أموال. فقال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: أما أنا فأبيع لك شربة الماء الواحدة، انتبهوا معي أحبتي في الله، فأبيع لك شربة الماء الواحدة بكل ما أخذت مني من أموال، وبكل ما معك من أموال. فقال البخيل: أموت ولا أعطيك شيئا. وبعد فترة من المسير سقط البخيل على الأرض من شدة العطش، فذهب إليه الإمام أبو حنيفة وسقاه، وقال له: إنما الماء قسمة بيننا وبينكم. وبهذا أحبتي في الله يكون قد علم البخيل درسا لن ينساه في حياته. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه في زيارة إلى شيخه الأعمش، والأعمش هو محدث علم فذ، فدخل على الأعمش ذات يوم رجل وأخذ يسأله في مسألة، فنظر الأعمش إلى الإمام أبي حنيفة وقال له: أجبه يا إمام. فأجابه الإمام أبو حنيفة، فقال له شيخه: من أين أتيت بهذا الجواب؟ فقال أبو حنيفة: من الحديث الذي حدثتنيه. ثم قال له كذا وكذا، وذكر له الحديث. فقال له شيخه: حسبك يا إمام، إنما حدثناك به في عام تحدث به في ساعة، أنتم والله الأطباء ونحن الصيادلة. وكان رضي الله عنه يدعو أصحابه إلى الاهتمام بمظهرهم، وكان إذا خرج ليصلي لبس أجمل ما عنده من ثياب، ووضع أجمل العطور، ثم خرج للصلاة. وذات يوم وجد الإمام أبو حنيفة صاحبه في ثياب رثة، فذهب إليه وهمس في أذنيه، وجاء إليه وأعطى إليه 1000 درهم وقال له: أصلح بها حالك. فقال له الرجل: ماذا تفعل يا إمام؟ أنا موسر ولست بحاجة إلى هذه الأموال، ولكن هو الزهد في الدنيا. فقال أبو حنيفة: الزهد في الدنيا؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ وأيضا أحبتي في الله، من مناقبه وفضائله رضي الله عنه أنه رفض تولي القضاء مرارا وتكرارا. وذات يوم حاكمه الخليفة، نعم أحبتي في الله، أبو جعفر المنصور، وقال له: والله لتتولى القضاء. فقال أبو حنيفة: والله لا أتولى القضاء وأحكم بين اثنين. فقال الحاجب: أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ فقال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: أمير المؤمنين قادر على الكفارة مني، أما أنا فلا أصلح للقضاء. فقال له الخليفة أبو جعفر: كذاب، والله أنت أفضل من يصلح في هذه البلدة للقضاء. فقال له الإمام أبو حنيفة: إذن فها أنت يا أبا جعفر قد ثبتت بلسانك أنني لا أصلح للقضاء. فقال له: وكيف؟ فقال: وهل يصلح للقضاء كاذب؟ وهل يصلح للقضاء كذاب؟ فقال أبو جعفر: اسجنوه. وكانوا يعذبونه في السجن ويضربونه ويجلدونه لكي يرضى أن يتولى القضاء. وقد أوصى رضي الله عنه الحسن بن عمارة أن يغسله ويدفنه. وحينما توفي رضي الله عنه نتيجة التعذيب الواقع عليه، غسله الحسن بن عمارة ودفنه وقال: رحمك الله يا إمام، فإنك لم تفطر 30 عاما وقد أتعبت الفقهاء من بعدك، رحمك الله يا أبا حنيفة. فسلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم توفى، وسلام عليه يوم يبعث حيا. أحبتي في الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين.
صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
العلاقات الإيرانية الإسرائيلية هل حقا هي كما تبدو أم إنها تبطن غير ما تظهر؟ صفقات مشبوهة تظهر وخبايا وأسرار تدعى لأول مرة على الشاشات العربية. التاريخ المخفي.
التاريخ المخفي تشاهدونه في الأوقات التالية على قناة صفا. صفا بالتوحيد تصفو حياتك.